بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا باب جديد جمع فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أحاديث السهو وفرع الطرق وأكثر من تعداد الأحاديث في هذا الباب، واعتنى بالروايات عناية خاصة وبين في كثير من أحاديث الباب ما ألفاظ بعض الرواة وانفرد به بعض الرواة، وينبغي على ثبوت بعض الألفاظ أحكاما أو تنبلي أحكاما وهي مهمة، وطالب العلم همه أن يقف على المسألة مدللة مفصلة، يعرف المسألة ودليلها ومن قال بها من العلماء. ولهذا وقع الاختيار على شرح النووي رحمه الله تعالى، لأنه يذكر الخلاف بين الفقهاء ويعزو الأقوال، ونحن في هذا الزمان ما أحوج طالب العلم إن سئل عن المسألة أن يذكرها بدليلها ويعزوها لقائلها، فيطمئن السامع على الدليل، يطمئنه بأنه مسبوق وسبقه بعض العلماء المعروفين. الإسناد الذي معنا في الحقيقة أبو الإمام مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نوع أسانيده، وكذا صنع البخاري في صحيحه، وسأفرق طرق البخاري على الطرق التي تتطابق مع ما ذكره مسلم رحمه الله تعالى. أورد مسلم تحت هذا الباب حديث أبي هريرة من أربعة طرق، وكالعادة بدأ بالإسناد المدني، وهذه عادة تكاد تكون مضطردة لأصحاب الصحيحين، فالمدينة من أشرف البلدان ونشأ الحديث بها، فالبذرة الأولى في علم الحديث بدأت في المدينة، وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كلهم أصولهم من المدينة إلا عدد قليل، ثم افترقوا في سائر البلدان كما هو معلوم. يحيى بن يحيى غير الليثي صاحب رواية مالك صاحب رواية الموطأ المطبوعة، وهذا الأندلسي، ولا نعرف أثرا لرواية يحيى بن يحيى الأندلسي عن مالك من ضمن الموطأات. وإذا أردنا أن نجمع رواية الأندلسي فمسلم يغنينا، بل أقول يكاد يكفينا. يقول: قرأت على مالك، قرأ شيئا بل قرأ نصيبا حسنا من الموطأ على مالك، ويشاركه في هذه الميزة الله بن مسلم القعنبي شيخ البخاري وشيخ مسلم، فقد قرأ القعنبي عبد الله بن مسلم على مالك نصف الموطأ، وقرأ مالك عليه النصف الآخر. الإسناد مدني بن شهاب الزهري المكثر، أحد أركان الحديث الذي تشعب الحديث من خلاله، وروى الزهري عن أعداد كثيرة انفرد بالرواية عنهم، وانفرد عنه بالرواية عدد كبير من الرواة، يظهر ذلك لمن ينظر في المنفردات والوحدان للإمام مسلم. وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو هريرة إسناد مدني. هذا الحديث من طريق التي معنا عند البخاري، فقال الإمام البخاري في كتاب السهو برقم 1232: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك به بهذا الإسناد، وبوب عليه بقوله باب السهو في الفرض والتطوع، باب السهو في الفرض والتطوع. سجود السهو يكون في الفرض فقط؟ لا، سجود السهو يكون في الفريضة وفي التطوع. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا التبويب باب السهو في الفرض والتطوع، قال: وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره، يعني سهى في الوتر فسجد في الوتر في سهو الوتر. وفي هذا إشارة إلى أن الوتر عند البخاري إيش؟ تطوع، وليس بواجب كما يقول علماء حنفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الفريضة على الدابة قط، وأوتر على الدابة، فعلم من صنيعه أن الوتر ليست كالفريضة، فالوتر يلحق بغير المكتوبات ولا الواجبات، وهو من التطوعات. ولذا بوب البخاري هذا الباب وأورد أن ابن عباس سجد بالسهو بعد وتره. انظروا الحديث، قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه. متى يأتي الشيطان؟ إذا إيش؟ إذا قام يصلي. قبل ذلك عند الإقامة يوجد شيطان، وعند الأذان يوجد شيطان. إذا أعجبني تبويب ذكرته لكم لما شرحنا كتاب الأذان كنتم تذكرون، وسأعود بعد قليل لأؤكد على هذا الأمر. أعجبني تبويب وكلام لأبي عوانة في مسنده، قال رحمه الله: الأذان والإقامة لا رياء فيه، ما في مؤذن مرائي ولا في إقامة مقيم مرائي، لأن الشيطان يفر، وهذا من فضل الأذان فضل الإقامة. تأملوا معي رقم الحديث. إيش رقم الحديث؟ رقم حديث الباب 389. انظروا الحديث الذي قبله، إيش رقمهم؟ 569. انظروا إلى الحديث الذي بعده، إيش رقمه؟ 570. إيش هذا؟ صوب غلط؟ صوب الرقم؟ ولهذا شيء مقصود؟ نصوبه أم شيء مقصود؟ مقصود، شيء مقصود. ما معنى هذا الكلام؟ 569 ثم 389 ثم 570، إنه هذا الحديث سبق معنا، سبق بعد 388، وقد سبق في كتاب الأذان، وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سمائه، ثم أورده من طريق أبي صالح عن أبي هريرة قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له غراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وأورده من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله قصاص. وثم أورده من طريق سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة، قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه. إيش حائط؟ بستان. يقول سهيل: أرسلني أبي ومعي غلام أو صاحب، فنادانا مناد، نادى صاحبي مناد باسمه، قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي، لأبي صالح تلميذ أبي هريرة، فقال أبو، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي للصلاة ولا وله قصص. إذا من السنة الأذان في غير وقت الأذان، إن سمعت شيئا، إن سمعت جنا، إن رأيت شيئا، فمن السنة أن تؤذن. وهذا أثر لمسلم ومن فعل أو قال به بعض التابعين. فمسلم رحمه الله تعالى انحرمت عادته، وذكرت لكم مرات وكرات إن من السمات المنهجية لمسلم في صحيحه أنه يسرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وأنه لا يكرر ولا يقطع، لا يقطع الحديث ولا يجزئه ولا يكرره، لكن هذه السمة ليست مضطردة، هذه السمة ليست مضطردة وانخرمت مرات ولكنها قليلة، بحيث لا يكون ذلك منهجا مضطردا ولا ملحوظا له في صحيحه رحمه الله تعالى. ويعرف طالب العلم الأحاديث المكررة من خلال الترقيم، مع تتبعي وتدقيقي في تقييم محمد فؤاد عبد الباقي فوجدت عوزا ونقصا وخطأ شديدا في التقييم، فأحيانا يشير لتكرار ليس هو التكرار بالحقيقة، ويفوته التكرار ويرقم بتقييم جديد في غير مرة، ويستطيع طالب العلم من خلال النظر في الجمع بين الصحيحين بالحميدي أن يقارن بين صنيع الحميدي وصنيع محمد فؤاد الباقي، فسيظهر له عيب شديد في تقييم محمد فؤاد عبد الباقي. أن الحميدي يجمع، يذكر الأحاديث على الصحابة ويجمعها، ففي كثير من الأحاديث يشير الحميدي للتكرار ولا يكرر المرقم، والعكس. وقد قمت بذلك على وجه الاستقراء التام، فوجدت أخطاء كثيرة في الحقيقة. الحديث الذي معنا لو تلاحظون له تعلق بالسهم، ولكن ألفاظه لا تسعفنا في أحكام السهم. قال: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، فقط يسجد يكبر، متى يكون السجود، هل يعتد بالركعة، هل يبني، هل لا يعتد. هذا فيه إجمال. ومسلم في طرقه وفي ألفاظه يبدأ بالإجمال ثم يأخذ التفصيل، وهذه منهجية لمسلم. فمسلم ممن رسم أطر التأليف على وفق ما تدرس منهج البحث في هذا العصر، وممن كان له سبق في هذا الرسم، فهو مثلا ممن كتب مقدمة لصحيحه خلافا لغيره من أصحاب الكتب الستة. وكتابة مقدمات الكتب التي يجمل فيها المنهج والشرط هذا سبق التأليف. فمسلم في طريقة عرضه لمادته وتخيله لأسانيده وألفاظه وذكره لشروطه وضروب الرواة الذين خرج عنهم وتركهم، وذكر ذلك في مقدمة الصحيح، وألف المقدمة بعد إتمامه للصحيح كعادة المؤلفين يكتبون المقدمات بعد فراغ من الكتاب. هذا سبق منهجي للإمام مسلم في صحيحه. من شارك مسلما في كتابة مقدمة لكتابه الدارمي فقط، الدارمي، مع أن الدارمي شيخ لمسلم، وسيأتينا في حديث الباب سيأتينا حديث رواه الإمام مسلم عن شيخه الدارمي. نأتي للطريق الثاني.
قال حدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
شو يعني هذا الإسناد؟ الزهري اللي هو ابن شهاب في الإسناد السابق، بهذا الإسناد إيش يعني؟ الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذا معنى بهذا الإسناد، وهذا معنى قول المخرجين عن فلان به. تقرأ في كتب التخريج كتب المشايخ الذين يخرجون الحديث فلان عن فلان عن فلان به، إيش يعني به؟ يكون شيء سبق اشترك آخر راوي في هذا الإسناد الذي فيه وبه مع الذي قبله بالذي سبق، هذا معنى بهذا الإسناد. أي نعم. نأتي للإسناد الثاني. هنا الليث بن سعد يتابع من؟ الليث بن سعد يتابع من؟ يتابع مالكا، فكلاهما يروي عن من؟ كلاهما يروي عن الزهري، والليث لا يقل عن مالك، وبينهما مراسلات بديعة، رسالة الليث بن سعد لمالك ورسالة مالك الليث بن سعد. وبنى ابن القيم كتابه إعلام الموقعين بناء قويا، أو أخذت هذه الرسالة منه مأخذا جيدا، وبنى كتابه على رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري. يكاد يكون إعلام الموقعين في جلده مبني على رسالة عمر لأبي موسى، وفي قسم منه مبني على رسالة الليث لمالك ورسالة مالك الليث. والليث سامح الله إخواننا المصريين ضيعوه، وإلا قال الخطيب البغدادي لو التقى مالك بليث لو التقى الليث بمالك لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه. يعني من أصحابه؟ أهل مصر، تلاميذه أهل مصر، فما عرفوا قدره وما حفظوا علمه كما فعل أهل المدينة مع علم مالك. وكان ثريا، وكان يوزع أمواله، وكان يقول رحمه الله لم تجب علي زكاة قط، وكان عسالا، وكان يهدي لمالك الدنانير والعسل ويتفقد العلماء ويهديهم، فكان كريما جوالا رحمه الله تعالى. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس.
أيضا الألفاظ، هذا لفظ من حديث السابق ومداره كما ترون يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله بأبي سلمة بن عبد الرحمن. هناك أخرجه مسلم من طريقين عن الزهري، طريق مالك والليث عن الزهري عن أبي سلمة، وهنا طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فتابع الزهرية يحيى ابن أبي كثير، وأورد أيضا اللفظ مطولا. وفي اللفظ على الإجمال يريد أن يقول أن السهو من الشيطان، والشيطان يشغل الإنسان في الصلاة بحيث لا يستطيع أن يضبط كم صلى. وهذا الاسترسال مع الشيطان بحيث تقع النتيجة بعدم ضبط المصلي كم صلى لا بد له من كفارة، فوضع السهو حتى يجبر أيضا الكلام عام، كان السهو بدأ لم يبدأ أو لم يدخل بها بعد، وسيبدأ بها في الحديث الثاني. ونسمع طريق الثالث.
قال: حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا فعل بالصلاة ولى وله غراب، وذكر نحوه وزاد، فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر.
إذا الشيطان يذكر العبد من حاجاته ما لم يكن يذكر في صلاته. جاء رجل قد أضاع ماله لأبي حنيفة رحمه الله، فقال: لقد أضعت مالي وقد جمعته طوال حياتي، ماذا أفعل؟ فتذكر أبو حنيفة مثل هذا الحديث، فقال له: عليك بقيام الليل. فخرج يقول أبو حنيفة مجنون، أقول له ضاع مالي ويقول لي عليك بقيام الليل. فلما حل الليل وهو قلق قال: أجرب لعل الدواء في كلام أبي حنيفة. فقام الليل فقام في صلاة، فجاءه الشيطان فهنه ومنه، فذكره أين وضع ماله، فخرج يمدح أبا حنيفة ويذكر فضله بين الناس. فالشيطان يأتي للإنسان ويمنيه ويهنيه ويذكره بحاجته حتى يصده عن صلاته وعن الخير. ومن بديعه هو حكم ابن القيم رحمه الله تعالى في غير كتاب من كتبه، قال: من أراد أن يفعل خيرا فيجيئه الشيطان فيفتح عليه باب خير آخر، فليبقى في الخير الذي عنده وليحفظ ما خطر وما سنح في باله، فإن أتم ما هو فيه من خير تحول إلى الثاني، فإن جاءه خاطر قبل أن يفعل الثاني فليبقى على الثاني وليحفظ الخاطر ثم يتحول إلى الثالث. قال: فإن جاهد نفسه على ذلك لا أظن أن هذا الخاطر يرجع إليه، إن جاهد نفسه على ذلك لا أظن أن هذا الخاطر يرجع إليه. فينبغي للإنسان في معركته مع الشيطان أن يكون فقيها، تعمل خيرا فتح لك باب خير ابقى الخير الذي تعمله، واحفظ الباب الذي فتح، بعد أن تفرغ افعل الذي فتح، فإن أعاد عد. هكذا نقاتل الشيطان، نقاتله بالشرع وليس بقواعد الدنيا، كما ذكر ابن الجوزي في كتابه أخبار الأحمق والمغفلين، قال: مر رجل بعابد أحمق، وكان الجو في بغداد قائظ حار، ويأكل في اليوم القائظ ملح ويكثر من أكل الملح، ماذا تفعل؟ قال: أكل ملح ويأكل معي شيطان، فأعطش فأشرب الماء وأسمي، وأكل الملح ولا أسمي، فيأكل الشيطان معي الملح ولا يشرب معي الماء، فأريد أن أقتله وأعطشه. فالشيطان يأتي الإنسان ويمنيه ويهنيه ويذكره ويفتح عليه أبواب خير، فعلى العاقل أن يحفظ ما يفتح عليه وعلى أن يبقى فيما هو فيه الخير، فإن فعل فبإذن الله هذا الخاطر لا يجب. السند الذي معنا هو الطريق الأخير في طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهنالك حديث آخر متفق عليه كهذا الحديث أيضا. لكنه حديث مستقل وأيضا عن أبي هريرة، وفيه أحكام سجود السهو يأتينا في الباب الذي معنا إن شاء الله. عمرو المذكور هنا هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم، أصله مدني وتحول إلى مصر وسكنها، وهو ثقة فقيه حافظ يكنى أبا أيوب. وما عبد ربه بن سعيد فهو بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني، وأما عبد الرحمن بن الأعرج هو ابن هرمز المعروف. فالإسناد الذي معنا حرملة وابن وهب وعمر من مصر، وشيخ عمر عبد ربه والأعرج وأبو هريرة من المدينة. فنصف هذا الإسناد مصريون ونصف الثاني مدنيون. والذي وصل بين مصر والمدينة عمر، أصله مصري ثم أصله مدني ثم انتقل إلى مصر، فحفظ عن عبد ربه ما حفظ. هذا الحديث ذكرت لكم أن البخاري رحمه الله تعالى أخرجه برقم 1232 وبوب عليه باب السهو في الفرض والتطوع، وهو أيضا أخرجه من طرق وبألفاظ عديدة، وبوب عليه تبوبات كثيرة. فمثلا أخرجه في صحيحه برقم 1231 في كتاب السهو، وبوب عليه بقوله: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. ثم قال: حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى. وهذا يلتقي مع الإسناد الذي قبل هذا، معاذ بن هشام حدثنا أبي. من أبوه؟ هشام الدستوائي، شيخ معاذ بن فضالة، شيخ الإمام البخاري. البخاري يقول: حدثنا معاذ بن فضالة، ثم قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى. فكأن البخاري في هذا الإسناد شيخ للإمام مسلم في الإسناد السابق، إسناد محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي. ثم أخرجه برقم 3285 وذكره في كتاب بدء الخلق، وبوب عليه بقوله: باب صفة إبليس وجنوده. وأخرجه من طريق الإمام الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. فبوب عليه بقوله: بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده. فمن صفة إبليس أنه يهرب عند الأذان، يهرب عند الإقامة، يعود، يتمكن من الإنسان، يكاد أن ينفرد بالخاطر وأن يتمكن منه، وأن يلقي في بال المصلي ما يريد ليشغله عن صلاته. وأورده أيضا الإمام البخاري في موطنين آخرين في برقم 108 ووضعه تحت كتاب الأذان، وبوب عليه باب فضل التأذين، وأورده من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، وأخرجه برقم 1222 وبوب عليه أو ذكره في تحت كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. الرجل لابد أن يفكر بالشيء في الصلاة. وقال عقبه، عقب هذا التبويب، قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وهذا ليس من الباب الذي معنا في الحديث، لكن هو يريد أن يقول: باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. فالتفكير في شيء محمود وشيء مذموم. فالذي يأتي من طريق الشيطان وساوس الشيطان بحيث لا يدري المصلي كم صلى ويخرجه عن كونه مصليا، بحيث يهذر وتتحرك شفتاه ولا يخطر معنى ذلك في قلبه، لأن الشيطان هو الذي يخطر وهو المتمكن، بل يكاد أن يكون المتفرد في هذه الخواطر. فهذا لابد، هذا يقع لبعض المصلين، لكن بمقدار ما يعي الإنسان ويوفق ويوفقه الله عز وجل، يعني يبعد وساوس الشيطان. هذه الطرق الأربعة لحديث أبي هريرة يظهر منها أن الإنسان ينسى في صلاته، وأن الشيطان يخطر في باله، يجعل يخطر في باله الشيء الذي نسيه فيهنيه ويمنيه ويذكره بحاجاته التي كان قد نسيها، يذكره بها في صلاته، وهذا من مدعاة الوقوع في السهو. أتى بعد ذلك بحديث صحابي وهو عبد الله ابن بحينة، ويعرف ابن بحينة، وابن بحينة ليس بأبيه وإنما هذا لقب له، أتى به من 3 طرق، والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري. أذكر لكم تبويبات البخاري عليه أيضا موزعة على الطرق 3 التي معنا. نسمع حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر، فسجد 2 سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
هذا حديث فيه بيان خطأ المصلي إن صلى ولم يجلس التشهد الأوسط، كيف يسجد للسهو؟ ماذا يفعل؟ متى يكون موقع السهو من صلاته؟ فحديث عبد الله بن بحينة فيه تفصيل بخلاف الحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بدأ بطريق مالك، طريق المدنيين، ومن طريق يحيى بن يحيى المعتاد، والحديث قطعا عند البخاري، إسناد نظيف، ما فيه رجال، ما فيه شيء في رجاله. ولو أن طالبا، بل لو أن شارحا أو معتنيا بصحيح مسلم عناية تليق به، بعد أن يبين انفرادات مسلم، لو أنه يذكر لماذا هذا البخاري عن هذا الحديث، فسيجد سببا ظاهرا لحيلة البخاري عن الأحاديث التي انفرد بها مسلم. وهذا يؤكد أن البخاري في صحيحه لم يرد حصر الأحاديث الصحيحة، وإنما أراد أن يخرج أعلى ما يمكن من درجات الصحة. فكل خلاف ولو كان الخلاف لا يعل الحديث به حاد عنه البخاري. الإسناد الذي معنا من أشهر أسانيد المدنيين، مالك، زهري، الأعرج، أبو هريرة، وبعضهم جعل هذا الإسناد من أصح الأسانيد. والشيخ التلميذ مالك يحيى هنا، والبخاري أخرجه برقم 1224 وبوب وذكره في كتاب السهو، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في السهو إذا قام من 2 ركعتي الفريضة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك به. العادة مسلم شيخ يحيى بن يحيى، البخاري عبد الله بن يوسف أو عبد الله بن مسلم. يقول: صلى لنا رسول الله. هل يجوز الإنسان أن يقول صليت لبني فلان؟ يجوز. أنا أصلي لله عز وجل، لكن صلى لهم حتى يبين لهم، حتى يعلمهم. أما توضأ عثمان وعلي في الرحف في المطهرة ليعلمهم الوضوء، أما صلى أصحاب رسول الله للمسلمين حتى يعلمهم الصلاة؟ لا حرج في هذا. قال: صلى 2 ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فاته إيش؟ الشهود الأوسط. فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه نحن جلوس ننتظر أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم معه. قال: فسجد 2 سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قبل التسليم ثم سلم إيش سلم ثم سلم إيش عفوا
قبل السلام
عندك هكذا قبل السلام هو جالس قبل السلام ثم سلم نعم هذه النسخة الأزهرية نسخة ابن خير نسخة ابن خير فسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام ثم سلم والمعنى واحد إذا الإمام نسي الأوسط ماذا يفعل يسجد السهو بل ورد بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن يسجد سجدتي السهو وأرجح أقوال العلماء ستأتي المسألة مفصلة عند قراءة الشرح أرجح أقوال العلماء أن سجود السهو واجب ومن لم يسجد قصر وأثم والصلاة صحيحة متى يكون السهو قبل السلام ولا بعد السلام في الحديث الذي معنا متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم القبل الإمام الشافعي رحمه الله يرى سجود السهو في كل الأحوال قبل السلام كما يفعل كثير من أئمة بلادنا دائما يسجد السهو قبل السلام والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى سجود السهو دائما بعد السلام والإمام مالك وأحمد يفصلون ويقولون ينظر في سبب السهو فإن كان بنقصان في الصلاة كان قبله وإن كان بسبب الزيادة في الصلاة كان بعد في هذا الحديث نفحص قواعد المذاهب الثلاثة نفحص المذاهب الثلاثة وفق الأدلة الحديث الذي معنا يرجح قول الشافعي قبل السلام ويرجح شيء من كلام أحمد ومالك كلام أحمد ومالك إذا كان السهو بسبب إيش النقصان لما لم يجلس المصلي في التشهد الأوسط زاد في صلاته أم نقص زاد أم نقص نقص فكلامهم إذا نقص إيش متى يكون السهو قبل السلام إذن هذا الحديث يوافق كلام الشافعي وكلام أحمد وكلام مالك ويخالف مذهب أبي حنيفة أبو حنيفة يرى السجود دائما يكون بعد السلام وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل وسجد بعد وأسعد الناس بالصواب من المذاهب المذكورة مذهب الجمهور وهو مذهب مالك وأحمد لما يختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال اثنان أن كانوا قالوا بقول واثنان انفرد كل بقول يقال في الاثنين مذهب الجمهور لأن أصبح اثنين مقابل انفراد فهذا يقال مذهب الجمهور فمذهب مالك وأحمد في المسألة هو الراجح وهذا ثابت عن عدد كبير من الأصحاب في حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي بإسناد جيد صلى بالناس المغيرة وقاموا ولم يجلس عند الأوسط فسبحوا به وأكثروا التسبيح فسبح به ثم سجد للسهو قبل السلام ثم وقف بالناس خطيبا وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع فلو أن الإمام ألح الناس عليه بالتسبيح فهو أيضا يسبح كأن لسان حاله يقول لا يجوز لي أن أرجع فتابعوني فأنا مخطئ وإيش ولا يجوز لي الرجوع طب لو الإمام قام بالثالثة ونحن متيقنون أنه من مجلس الأوسط نسبح به أم لا نسبح به نسبح ولا نسبح لا يجوز له أن يرجع نسبح ولا نسبح نسبح حتى لا يظنه الأولى، حتى لا يظن هذه الركعة الأولى. نسبح لكن لا نرجعه، نسبح به ونقوم معه. فالأصل أن نسبح. من الذي يسبح به؟ كل من غلب على ظنه أن الإمام قد أخطأ، وهذا خطأ تكاد تطبق عليه مساجد الدنيا هذه الأيام. الإمام لو أخطأ في سورة من قصار الصور يرده عدد من الناس من الصفوف المتقدمة وعلى اليمين والشمال والصفوف المتأخرة، بحيث تتداخل الأصوات وتكاد لا تبين ولا يفهم الإمام ما أخطأ به. ولو أخطأ في صلاته يكاد واحد يسبح به أو لا يكاد، وهذا من الأمور المعكوسة. فالأصل كل المسلمين كل المصلين يسبحون به، وفي الخطأ لا يفتح عليه إلا من خلفه. في خطأ القراءة واحد بصوت بين يفهم الإمام ماذا يريد، وفي التسبيح الجميع يسبح. ألا يمكن واحد يسبح بالإمام ويكون المصيب الإمام والمخطئ المسبح؟ يمكن؟ إذا كنت إماما وأنا متيقن على أني في الثالثة الثانية وأنا في الثالثة وسبح بي شخص، لا يجوز لي أن أرجع. لكن لو سبح بي الجمع أرجع، أرجع. الإمام يضع احتمالا أن يكون المسبح هو المخطئ، وقد يقع هذا. فهذا حكم ينبغي أن ننتبه إليه. نأتي للطريق الثاني من حديث ابن بحينة.
قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رفع قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس.
وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. في هذا الطريق، هذا طريق قتيبة بن سعيد عن الليث، أي ليث هذا؟ بن سعد وبن رمح من؟ محمد سبق. أيضا عن ليث عن ابن شهاب عن الأعرج. وهذا الطريق خرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1230 كتاب السهو، وبوب عليه بقوله: باب من يكبر في سجدتي سهو. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث به. اشترك البخاري ومسلم في إخراج الحديث بنفس الشيخ ونفس الأدوات، وأخرجه أيضا برقم 6670 ووضعه في كتاب الأيمان والنذور. تأملوا معي ما دخل هذا الحديث في الأيمان والنذور. وضعه في كتاب الأيمان والنذور وبوب عليه بقوله: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. وأخرجه من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري. من يقول لي ما دخل هذا الحديث في الأيمان والنذور؟ باب من حنث ناسيا في الأيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة. التبويب الأول للبخاري: باب من يكبر في سجدتي السهو. هل السهو فيه تكبير؟ السهو فيه تكبير؟ نعم، يجب على المصلي أن يكبر في السهو. فلما رأينا التنصيص على التكبير في السهو ولم يرد حديث البتة في سجود التلاوة، فلو ورد التكبير في التلاوة لنقل كما نقل سجود السهو. فقال من قال من أهل العلم: إن الإمام إذا قرأ أي سجدة يسجد ثم يقوم ويتابع القراءة من غير تكبير، لا عند الخرور ولا عند القيام، لأنه لم يرد ولا حديث في سجود التلاوة، بخلاف سجود السهو. سجود السهو ورد التنصيص عليه وبوب عليه الإمام البخاري لورود هذه الرواية، فقال: يكبر في كل سجدة وهو جالس. الآن الإمام المنذور، لماذا وضعه الإمام البخاري في الإمام المنذور؟ تفضل.
نسي عليه الكفارة، مكان ما نسي من الجلوس.
مكان ما نسي من الجلوس، ماذا عليه؟ نسي وعليه كفارة إيش؟ عليه كفارة السهو. فإن حنث ناسيا فعليه مكان ما سهى كفارة. يريد أن يقول البخاري هذا، يريد أن يقول من حدث على شيء ففعله ناسيا، فكما أنه النسي بين يدي الله فإن الشرع أوجب ورتب عليه بنسيانه سجود سهو، فإنه أيضا لا يعذر بيمينه، وينبغي أن يعظم ربه بأن يكفر عن يمينه. فالكفارة تعظيم لله. وقد ورد عند ابن حبان في صحيحه أن رجلين مر على أيوب عليه السلام وكانا من أصحابه، وقذره الناس بعد بلائه، ومكث في بلائه 16 سنة، حتى قال رجل، قال أحدهم للآخر: إن أيوب أذنب ذنبا لا يغفره الله له في هذا المدة من البلاء. الشاهد أن أيوب قال: لا أدري ما يقول، لقد كنت أمر على الرجلين يحلف أحدهما بالله فأرجع وأكفر عن يمينه مخافة أن يذكر الله بغير حق. تعظيم الله جل وعلا. لما سمع ما اتهم به فتش عن صنيعه، فرأى أنه كان لا يروق له أن يسمع رجلا يحلف ولا يكفر، لذا قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. فمن نسي فمن باب حفظ اليمين ماذا يفعل؟ كفر. وهذه إشارة بديعة من الإمام البخاري لمثل هذا الرواية، قال: مكان ما نسي من الجلوس. فمن حلف على شيء فعل ذلك الشيء ناسيا فعليه الكفارة. وهذه دقة الإمام البخاري الشديدة رحمه الله تعالى. نأتي إلى الطريق الثالث من حديث عبد الله بن مالك بن قشيم أبو محمد، حديث بن عبد المطلب الذي يعرف بالمحيمة. الصواب في رسم الطريقة التي معنا هو على ما في نسختي أو على ما في مطبوعتي، ينبغي أن يثبت ابن بحينة بالألف بعد عبد الله، هنا عبد الله ابن بحينة دون ألف. ومعنى أن لا نثبت الألف بين عبد الله وبحينة أن بحينة اسم لأبيه، ولما كان الأمر على خلاف ذلك كان ينبغي أن نثبت إيش؟ أن نثبت الألف. الصواب إثبات الألف بين عبد الله وبحينة كما أثبتت في المطبوعة بين مالك والأزدي، في عبد الله بن مالك ابن بحينة الأزدي، فابن الأولى لا ألف فيها والثانية فيها ألف. الصواب إثبات الألف في الموطنين. نسمع.
قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحيرة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم.
هذا الطريق الذي معنا هو الربيع الزهراني الشيخ مسلم سليمان بن داود وحماد بن زيد بن درهم الجهضمي ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، خرجه الإمام البخاري في كتاب السهو باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتين فريضة. وقال حدثنا الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد به، وأيضا خرجه من طرق أخرى عن الأعرج برقم 829 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ولم يأتي بركعة واحتمل ذلك احتمل فوات ذلك سجود السهو، ففهم بعض الفقهاء أن الأوسط ليس بواجب. وأخرجه أيضا البخاري برقم 830 من طريق أخرى عن الأعرج، وبوب عليه بقوله باب التشهد في الأولى التشهد الأول. هذه تبويبات الإمام البخاري موزعة على الحديث. نأتي الآن بحديث من انفرادات مسلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نسمع طريق الأولى.
قال: وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان.
حديث أبو سعيد فيما أورده الإمام مسلم من طريقين مداره على عطاء ابن يسار، وعن عطاء في الطريقين رواه زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، له كنيتان أبو عبد الله وأبو أسامة، وهو ثقة فقيه عالم كان يرسل. وفي الطريق الأولى التي معنا رواه سليمان بن بلال التيمي وهو أبو محمد وأبو أيوب وهو ثقة، وأما شيخ مسلم وأما شيخ شيخه موسى بن داود وهو ضبي وهو صدوق زاهد له أوهام، وأما شيخه محمد بن أحمد بن بخلف فهو سلمي القطيعي ثقة. هذا الحديث بيّن لنا حكم من شك مفصل، فقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر ثلاثة أم أربعة. عندنا شك وعندنا ظن وغلبة الظن. شك 50% 50% 50% صليت ثلاث، 50% صليت أربعة. إن تحريت الصواب وغلب على ذهنك الصواب، يعني 70% أنك صليت أربعا و30% أنك صليت ثلاث، هذا إيش يسمى؟ ظن أو غلب الظن. فإذا استطعت أن تتحرى الصواب تأتينا الروايات التي تؤكد تحري الصواب، ثم تسجد السهو على أي حال تغنيما للشيطان. فإن لم تستطع أن تتحرى الصواب وبقيت في عماية من أمرك وفي شك، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تمنع الأخر. فنريد أن نستفيد من جميع الأحاديث، نريد أن نعمل جميع الألفاظ، وسيأتينا إعمال ألفاظ حديث عبد الله بن مسعود خاصة، وقد نوع وكثر الإمام مسلم رحمه الله تعالى من إيراد الألفاظ. هنا يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا. قال إيش؟ فليطرح الشك. إيش يطرح يعني؟ يقصي، يبعد، يدني، هذا معنى يطرح، صحيح؟ طهر جدر الرياضيات، معنى الرياضيات طرح. اليوم واحد يدخل على بيت آخر يراه جميلا، يقول له الله يطرح لك البركة، صحيح هذا الدعاء؟ صحيح؟ يطرح البركة يعني يزيل البركة من بيتك، هذا معنى يطرح البركة. فليطرح الشك. إيش يطرح الشك؟ يقصيه، يوعده، هيك معنى، هذا معنى يطرح الشك. فليطرح الشك. فأنتم يا طلبة العلم طلقوا هذه اللفظة وإياكم أن تقولوها. طالب العلم يقول الكلام مضبوط، يفهم معنى ما يقول، فليطرح الشك أي يبعده، يزيله. فليطرح الشك. قال وليبني على ما استيقن. أنا متيقن الثلاث، الرابعة غير متيقن عليها لأني في شك. وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين. قال قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. ننظر في سجدتين قبل أن يسلم. قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هنا سجود أين يكون في هذا اللفظ؟ قبل. تأملوا معي لفظ الحديث الآخر، نسمع لفظ آخر، نسمع.
قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال.
إذن قال سليمان بن بلال، احنا قلنا موسى بن داود له أوهام، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخو ابن أخي ابن عبد الله بن وهب مصري تغير بأغراق، وداود بن قيس الفراء مدني ثقة. هنا نبه مسلم على شيء أبرز، أن سليمان بن بلال قال قبل السلام، وهنا داود بن قيس في الإسناد الذي معنا قال قبل السلام. وهذا التركيز مع حيدث الإمام البخاري عن هذا اللفظ يشعرك بشيء، وبودي جاء الوقت، وبودي لو أنكم تشدون النفس وتجمعون طرق حديث أبي سعيد وتدققون من خلال الطرق على لفظ قبل السلام، وهل روي بعد السلام أم لا؟ وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في درسنا القادم، نريد أن نجمع طرق حديث أبي سعيد وننظر في هذه الحالة. السهم بسبب الزيادة، ووقع التنصيص على أن السهو يكون قبل السلام، والأحاديث التي معنا في الصحيحين وفي سائر أحاديث الباب يكون التسليم بعد السلام، ولذا هاتان اللفظتان تحتاجان إلى فحص. فأعلق هذا لدرسنا القادم، لأن الوقت قد أدركنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يقول إذا نسي الإمام في الصلاة وسهى في السهو فسجد سجدة واحدة ماذا يفعل؟ يقول السيوطي في كتابه الأشباه النظائر لا سهو في السهو، وهذه على وزان مسألة التصغير لا يصغر، التصغير لا يصغر ولا سهو في السهو، فمن سهى في السهو فأجزأه ما فعل ولا يسجد لما سهى فيه من السهو، وإذا لبقي الأمر يدور وتسلسل، التسلسل والدوران باطل عند العلماء. أخ يسأل يقول في سجدة التلاوة هل يكبر الإمام في سجود التلاوة بحجة النساء التي يصلين في أماكن معزولة عن رؤية الرجال؟ وأخ آخر يقول إذا الإمام قرأ سورة وفيها موضع سجد التلاوة وكان يريد أن يسجد للتلاوة فنسي أن يسجد وركع والمصلين سجدوا ثم أدرك الوضع وسجد، هل عليه سجود السهو؟ لكل سهو ركعتان في الحديث، فإذا الإمام زاد في صلاته فركع وأراد أن يسجد في سهى ثم تحول للسجود فزاد في صلاته ويسجد سجدتين بعد السلام. وأما الإمام إن كانت الإمام النساء يصلين في مكان خاص فيجمل به أن يجهر بالتكبير، وقد صح الجهر بالتكبير عن ابن مسعود كما عند ابن أبي شيبة. وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا كان الإمام يصلي بالعوام فلو جهر ففي فعل ابن مسعود له مندوحة، وإن كان يصلي بطلبة علم يعرفون الأحكام فالأحسن أن يسجد أن يخر ساجدا دون الجهر، والله تعالى أعلم. أخي يقول أريد الجواب في هذا الدرس، أبشر. ماذا نقول الذين يقولون لنا أنتم السلفيون أصحاب هوى ويضرب الأمثلة ويقول في صلاة التراويح تصلون خلاف صلاة الناس تلبثون ثوب قصير إلى آخره؟ نعم نحن أصحاب هوى، ولكن هوانا في سنة نبينا. وفي صحيح البخاري تقول عائشة أرى أن الله يسرع في هواك يا محمد، هذا الهوى الحمد لله محمود. إذا كان هوانا في السنة ونحب السنة ونجعل السنة حاكمة علينا فالحمد لله، نحن أصحاب هوى محمود، نحن أصحاب هوى النبي. يقول عائشة تقول الله يسرع في هوى محمد صلى الله عليه وسلم، في هواك يا محمد. فإذا طوعنا هوانا وما نحب سنة نبينا فالتزمنا السنة فأي ذنب لهذا الهوى؟ فأي ذنب؟ وهذه الأمثلة يكون الثوب قصير يصلون التراويح وفق ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مهجور لا حرج في هذا، لكن الأحسن أن نعلم الناس في الشيء الذي لا يعرفوه، وأن يقدر الإمام أن الناس يستجيبون له. والحمد لله كثير من الأئمة أحيوا السنن بالعمل والاقتداء بالعمل أبلغ من الاقتداء بالتعليم والقول فقط، وما أجمل أن يشفع القول العمل، فهذا أمر حسن طيب ولا حرج فيه. رأيت في المنام أن يقبل يد الملك، وقد تكرر هذا المنام أكثر من مرة، أبشر خيرا. فرؤية الملوك والقرب منهم وتقبيل أيديهم رفعة وسؤدد وفضل في الدنيا، ورؤية الأمراء والعلماء والملوك والكبراء والوجهاء في المنام تقدم ورفعة وقبول في الأرض. هل يجوز للرجل أن يفكر المسألة العلمية شرعية في الصلاة؟ لا، لكن إن انشغل بها فهجمت عليه ماذا يفعل؟ أبو العباس الأصم قام يؤذن كان من أصحاب الشافعي، وقام ويشغله حديث فأراد أن يؤذن فصاح بأعلى صوته حدثنا فلان عن فلان، شغل عقله الحديث. فإذا انشغل الإنسان وشغل عقله وهجم عليه دون إرادته لا شيء عليه، أما أن يدع صلاته وتأمله وأن يكون الأمر تحت طوعه وقدرته وينشغل بحساب مسألة في علم الميراث أو احتمالات مسألة في الصلاة أو غيرها من أبواب الفقه فهذه الطاعة ليس هذا وقتها، وهذا أمر مذموم. وواجب الوقت في القيام بالصلاة أن تجمع قلبك مع عقلك وأن تتأمل ما تقرأ أو ما تسمع. هل هناك فرق بين اللفظ المتفق عليه والشيخان؟ رواه الشيخان ومتفق عليه، هذه اصطلاحات. المتفق عليه يشترط في الاصطلاح أن يتحد مخرج الحديث، فالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مثلا والألفاظ متشابهة أو متماثلة يقال فيه متفق عليه. لو أن متنا أخرجه البخاري وعين المتن بنفس الألفاظ أخرجه مسلم واختلف المخرج، هذا أخرجه عن أبي هريرة وهذا أخرجه عن ابن عمر، ماذا يقال في هذا الحديث؟ يقال أخرجه البخاري ومسلم، البخاري من طريق فلان ومسلم من طريق فلان. وبعض أهل العلم له مصطلح خاص مثل المجد ابن تيمية في كتابه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، نيل شرح منتقى الأخبار في حديث السيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فمجد ابن تيمية في مقدمة كتابه قال: فإذا قلت في حديث متفق عليه فيكون قد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، فهو يقول متفق عليه ويقول أخرجه البخاري ومسلم. فالمصطلح عنده إذا قرأتم في نيل الأوطار متفق عليه إيش يكون المراد؟ أحمد والبخاري ومسلم، هذا الصلاح. وأما في غير هذا فيكون البخاري مثل مسلم لا فرق بينهما، والله تعالى أين يقف الإمام إذا لم يكن في المسجد متسع؟ المسجد يضيق على غير الإمام، مهما الإمام هو الأصل، لكن إذا احتاج الناس أن يصلوا على جانب بي الإمام عن يمينه ويساره ويقف بينهما، فقد فعل ذلك ابن مسعود كما صح عنه عند الطبراني ببعض أصحابه. إذا ضاق المسجد فاضطر الإمام أن يجعل الناس يتقدمون ويصلي هو بينهم، فلا حرج في ذلك، وقد صح ذلك عن ابن مسعود مع بعض أصحابه رضي الله تعالى عنه. هل يحصل من حج عن غيره أجر الحج؟ له أجر الحج إن شاء الله، والدال على الخير كفاعله. شريطة أن يحج عن نفسه وشريطة أن تصلح نيته. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأخذ عن الحج أخذ المال، فقال: يجوز للرجل أن يأخذ ليحجه، وأما من حج ليأخذ فهذا ممن لا خلاق له عند الله. من حج ليأخذ فهذا ممن لا خلاق له عند الله. طب المحجوج عنه ماذا ينال من الأجر؟ ثواب الحج. لكن هل ينال الثواب كاملا؟ لا، ليس من حج عن نفسه كمان حج عنه. ولو سقطت الفريضة، قولوا لي المكتوبات عمن يصليها الحاج الذي يحج عن غيره؟ عن المحجوج عنه أم عن نفسه؟ المئة ألف عمن يصليها؟ الحج التعب والمشقة الأجر لمن؟ لمن تعب ولا لمن حج عنه؟ لمن تعب، أجرك على قدر نصابك على قدر تعبك، قلنا بالعائشة. فما يتعب الحاج له، صلاته له، حتى صلاة سنة طواف. ففرق بين أن يحج الإنسان عن نفسه ومن يحج عنه. نعم، من حج عنه شروط معروفة عند العلماء على خلاف بينهم في التفصيل فله أصل الأجر ويسقط عنه فريضة الحج. أما ليس من حج كمن حج عنه، والله تعالى. هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح إن كانت صالحة ويعلم الله من قلبها أنها تريد المحافظة على دينها وأنها تريد في عرضها لنفسها أن تستر على نفسها وأن تقيم دينها؟ فلعما ما فعلت، فقد ثبت في الصحيح أن ابنة لأنس بن مالك سمعت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ابنة أنس: ما أقل حياءك فقال لها أنس: يا بني لا تقول هكذا، والله إنها خير منك، إنها تريد أن تكون تحت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التي تعرض نفسها لما سمع أنس ابنته تقول لها ما أقل حياءك، قال لها إيش؟ هي خير منك. فالمرأة الصالحة ولا سيما إن كانت في بيئة لا يوجد فيها أهل صلاح من الأقارب والمعارف، فأرادت أن تنجو بدينها فتعرض نفسها بالتصريح أو التلميح بالطريق المباشر أو غير المباشر على بعض الصالحين فحسب. وإذا وجد بيننا بعض أخواتنا وبعض إخواننا يرغب بالزواج، فما أجمل أن يقع الزواج الأهل بعد الصلاة وأن يرتب هذا، وألفنا وعلمنا من ديننا من قواعده المضطردة أن الخير لا يأتي إلا بخير، وما أسهل الزواج، الزواج حاجة للرجل والمرأة، وليست الحاجة فقط قضاء وطر قضاء شهر، لا، الزواج أسهل من ذلك. فعرض المرأة من خلال وليها أو من خلال نفسها على الصالح الرجل الصالح هذا أمر حسن مليح. هل يلزم طالب العلم أن يذكر من قال بقوله من العلماء في كل مسألة؟ لا يلزم، لكن إن قلت خير وبركة، وإياك أن تنفرد، والانفراد والإغراب مغنة الخطأ. ومن نحن إن كان من قبلنا كابن قتيبة يقول ما نحن إلا بقال إلا بقول صغار في أصول نخال طوال. ابن قتيبة يقول عن من قبله ما نحن إلا بقول، يعني حشيش صغير في أصول نخال طوال. هل نحن حتى تقول أنا ولي وعندي ورأيي واختياري؟ من أنت؟ ماذا تعرف؟ فأنت من سؤال تقول هذا الجواب قال به فلان والنبي يقول كذا، خلاص الحمد لله أخذت من كل ضرب من ضروب الخير أصلا، فجمعت الخير من جميع ضروبه. كثير من الإخوان الطلبة يقول كلاما ليس بحسن وينبئ عن أشياء لا تدلل على علم بل تدلل على جهل. وسأذكر إن شاء الله في دروس السؤال والجواب بين يدي الدروس أخطاء طلبة العلم، سأذكرها مفصلة إن شاء الله وتأتي إن شاء الله تعالى في حينها بإذن الله تعالى. أخ يقول كما تعلم أن توقيت الشتاء الناس بالجلد، فهل عندك مانع لو مدد هذا الدرس نصف ساعة بعد العشاء؟ لعلنا نمد في درس الفجر، لعلنا نمد في درس الفجر إن شاء الله تعالى مما يعين الله عز وجل على ذلك. أخ يقول سؤال مهم أرجو قراءته اليوم، من أصبح جنبا للاحتلام هل يلزم تبديل ثيابه الداخلية؟ لا، أرجح الأقوال عند العلماء أن المني إيش؟ طاهر، أصل البشر من المني، أصل محمد صلى الله عليه وسلم من المني. وأش وأظهر وأصرح رواية تدلل على أن المني ليس بنجس رواية عند النسائي، تقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الصلاة، واقف في الصلاة ومنشغل بفرك المني فهو يصلي، هل هذا نجس؟ ليس نجس، لكن يجمل ويحسب الإنسان أن يعتني بنظافة بدنه وأن يتخذ الزينة عند دخول المسجد ولا تنبعث منه الروائح الكريهة، وقد يسبق المني المذي والمذي نجس، وهو غالبا يسبق المني، ولذا الإنسان يحتاط ويغسل هذا الثوب. أما لو علم أن هذا المني جاء على ثوبه وصلى وهو عليه فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. على أرجح الأقوال اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، ودرسنا إن شاء الله السبت بعد الفجر درس السؤال والجواب. أسأل الله التوفيق والسداد.